شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا نتحدث عن ما يجب أن يتحلى به الدعاة من أخلاق وآداب. حديثنا موصول مع حضراتكم حول العفة، وقد سبق لنا الحديث حول العفة في المطعم والمشرب، ثم العفة في العلاقة ما بين الرجال والنساء. واليوم نتحدث عن صورة أخرى من صور العفة، وهي عفة اللسان. عفة اللسان، يقال فلان عفيف اللسان. عفيف اللسان بمعنى نظيف اللسان، حسن الكلام، طيب العبارات، ذو أدب وذو خلق فيما يتلفظ به. هذا الأدب وهو عفة اللسان أمرنا به ربنا ودعانا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نجد توجيها في القرآن وفي السنة إلى ضرورة أن ينتقي الإنسان ألفاظه وأن يختار عباراته بما يكون له لا عليه، بما يحسب في ميزان حسناته لا في ميزان سيئاته. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، في كلمة حسنة وفي كلمة أحسن، تقول التي أحسن. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا. ويقول لنا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الموصوف بأنه طيب هو الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما دون ذلك مما لا يوصف بأنه طيب، لا محل له عند الله عز وجل ولا قبول له. إليه يصعد الكلم الطيب. ومن أين تكون خاتمة الإنسان يوم القيامة طيبة؟ ويقال لهم كما حكى القرآن: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. ويقال لهم: سلام عليكم بما طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كيف يتأتى للإنسان أن تكون خاتمة طيبة إذا كانت مقدماته وبدايات طيبة، أعمال طيبة، أقوال طيبة، أخلاق طيبة، وكل شيء فيه طيب؟ فهذا مما دعانا إليه الإسلام وحثنا عليه. ويتناول الإسلام بالخصوص الكلمة. الكلمة، قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة صدقة. صدقة لمين؟ صدقة مين؟ مين اللي بيدفع هذه الصدقة؟ ومن الذي سيأخذ وينال ثوابها؟ إنما هو فاعلها. الذي يتكلم الكلمة الطيبة إنما يتصدق على نفسه، وإنما يعيد الخير إلى نفسه. وكل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. أنت رجل مؤمن مسلم ملتزم، لابد وأن ينضح ذلك على لسانك، ولابد وأن يبدو ذلك واضحا في عباراتك. وده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعمل إيه؟ فليقل خيرا أو ليصمت. مفيش تاني، هم حاجة اتنين لا ثالث لهما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والإيمان محله القلب، يعبر عن هذا الإيمان تصرفات، ومن بينها حرص الإنسان على أن يتكلم الكلام الطيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلابد إذن من أن يختار الإنسان كلماته الطيبة وينتقي عباراته الحسنة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يشير إلى أنه يتمنى أن يجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدنا أطايب التمر. الواحد لو قدمت له سلة فيها مثلا تمر ينقي الناضجة، ينتقي الحسنة ذات الطعم ذات الريح ذات اللون، ينتقي أطايب التمر. فسيدنا عمر يقول أتمنى أن أجالس أقواما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب التمر. إذن الكلام الطيب أمر لابد منه، عفة اللسان لا غنى للمسلم عنها. عفة اللسان، اللسان ده نعمة من نعم ربنا كبيرة جدا، أداة لحن، لكن ربنا سبحانه وتعالى أودع فيه سر الكلام وعلم الإنسان كيف يتكلم، حروف وأصوات وعبارات وجمل وما إلى ذلك علمها لنا ربنا، علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. لسانك هذا يترجم عما في قلبك، هو ده المتحدث الرسمي باسم الأعضاء كلها، يترجم عن القلب اللي هو ملك الأعضاء. الشاعر يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام أصله فين؟ في قلب الإنسان في داخله، إنما اللي بيعبر عن كده هو المتحدث الرسمي اللي هو لسان. لذلك اللسان عضو خطير جدا، عضو خطير جدا ومهم جدا، ولا بد للإنسان المسلم فضلا عن أن يكون داعية إلى الله أن يحافظ على لسانه، يمسك لسانه. اللسان عضو خطير، واستسهال الإنسان للكلمة لأنه لا تكلفه شيئا، لها ينتقل من مكان إلى آخر فيتعب قدمه، ولا سيحمل شيئا ثقيلا فيتعب يده، ولا يفكر بعقله فيصيبه كلال وعجز، إنما اللسان لا يمل، العضو الذي لا يتعب أبدا أبدا، لو ظل الإنسان يتكلم 24 ساعة ما يمل من الكلام. وهذا مكمن الخطورة فيه، هذا مكمن الخطورة فيه، أن الإنسان يستسهل الكلمة. الحديث يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لا يلقي لها بالا تدي لك إنه ممكن أحد بيتكلم وخلص كلمه بس لا يلقي لها بالا، لكن دي مسألة خطيرة، مسألة مهمة جدا، إن احنا لابد وأن نحافظ على لساننا، لابد وأن ننتقي أطايب الكلام، لابد وأن نتصف في كلماتنا بالعفة، لفظ عفيف محترم، لفظ مؤدب، كلمة يرفعك الله بها درجات إذا كانت كلمة طيبة، ويختم لك بها بخير إذا كانت بدايتك طيبة ونهايتك طيبة. تعال بقى معايا كده نستعرض بعضا من الأدلة على خطورة اللسان وضرورة عدم التهاون بالكلمة. احنا مطالبين بان احنا نحافظ على أعيننا، نحافظ على أيدينا، نحافظ على أقدامنا، نحافظ على فروجنا، نحافظ على عقولنا، نحافظ على أشياء كثيرة، لكن الحقيقة ان اللسان خصوصا وردت فيه أحاديث كثيرة جدا وكثرة الأدلة على الموضوع الواحد دليل على اهتمام الإسلام بهذا الأمر وعنايته به. أول شيء مثلا الحديث الذي ذكرناه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم بما فيه من اللسان وباعتباره مدخلا إلى البطن لأكل الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين لحييه الفم ده بما فيه من اللسان كما قلنا وغيره كمدخل إلى البطن، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه الفرج أضمن له الجنة. يبقى رجعنا للحديث الأولاني: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذي أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. والاثنين في مجال العفة، سواء قلنا عفة الفرج اتكلمنا عليها أو عفة البطن باعتبار أن الفم طريق إلى الأكل والشرب، وعفة اللسان ها فيما يتعلق بأمر الكلام، وهو ده موضوعنا النهاردة. احنا لسه بنتكلم عن الأدلة على اهتمام الإسلام بأمر اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل من نجا، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، احرص وحافظ على لسانك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كذلك ورد كلمات وعبارات يؤيدها الحديث أن استقامة اللسان طريق إلى استقامة كل الأعضاء. الإنسان اللي بيحافظ على لسانه ويستقيم في كلماته تجده في الغالب الأعم رجلا مستقيم الحال في كل شيء. يقول أحدهم، واحد اسمه يونس بن عبيد أحد التابعين، يقول: ما صلح لسان أحد إلا صلح سائر عمله، ما صلح لسان أحد إلا صلح إيه؟ سائر عمله. ويقول يحيى بن أبي كثير، يقول: ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. نفس المعنى، ما عرف أو ما صلح منطق رجل إلا عرف ذلك في سائر عمله. فالإنسان اللي بيستقيم لسانه كل أعضاؤه ما شاء الله تنضبط وفق تعاليم الشرع وتسير على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى دون اعوجاج أو انحراف. ويدل على ذلك أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء تنادي اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء كلها بجملتها تنادي اللسان وتقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وتعالى معايا حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يردف خلفه معاذ بن جبل، ودار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا معاذ حديث طويل، حديث طويل كان من بين ما قاله له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقال له فيما قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل بالليل، إلى غير ذلك من النصائح التي اشتمل عليها هذا الحديث الطويل الذي ورد عن سيدنا معاذ بن جبل. الشاهد، خد بالك، وده موضع الشاهد بتاعنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما دلوا على كل الحاجات دي، رأس الأمر وعمود وزورة سنامه والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل بالليل، قال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله، ألا أدلك على ملاك ذلك كله، اللي بقولك عليه ده هو، ها، أقولك على حاجة تمتلك كل هذه الأشياء؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، شوف سؤال سيدنا معاذ، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإحنا هنتحاسب على الكلام اللي بيتكلمه ده؟ سؤال صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. شوف رد النبي، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائل ألسنتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر للخطورة، الخطورة، بقول له ملاك كل الخيرات اللي قلت لك عليها، أمسك عليك هذا. وحينما قال: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، هو الكلمة اللي أنا بقولها لجاري، لصاحبي، لزوجتي، لابني، لنفسي، لأي واحد، إحنا هنتحاسب على الكلام ده؟ أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهي كلمة تجري على اللسان لا يراد من ورائي حقيقة اللفظ، لأن ثكلتك يعني فقدتك أمك. فقال: وهل يكب الناس على وجوههم في النار، في النار، أو قال على مناخرهم في النار، إلا حصائل ألسنتهم، ما بيوديش الناس في داهية إلا لسان، لا يضيع عمل الإنسان إلا لسان. اللسان عضو خطير جدا، وآفات اللسان متعددة، آفات اللسان كثيرة جدا. لو أردت أن تعددها، اسمع مثلا: الكذب، خلف الوعد، شهادة الزور، النفاق اللي بيعبر عنه اللسان بخلاف ما في القلب، الخصومات، الجدال، اللعن للآخرين، كل هذه أمور يعبر عنها اللسان. فآفات اللسان آفات كثيرة. وأذكر بأن اللسان هو العضو الذي لا يتعب من العمل. لو الواحد جري برجله شوية ممكن جدا يتعب ويحتاج استريح، لو حرك يده بعض الوقت ممكن جدا يتعب ويريد أن يستريح، لكن اللسان أبدا تكلم ليل ونهار ومتواصل. ولذلك يأتي أمر المحافظة على اللسان، أمسك عليك هذا، من نجا قال: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك هذا. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى جعل لك حاجزين للسان، الشفتين والأسنان، حتى تتفكر فيما تقوله، فلا تنطق إلا بلفظ وأنت تعلم إلى أين يذهب. كان بعض السلف الصالح كثير الصمت، قليل الكلام، فلما قيل له في هذا قال: إني لا أنطق لفظا إلا وأعد له جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما سألني الله تعالى لما قلت هذا، أقول: يا رب قلته لكذا وقلته لكذا. آدي المنطق الإسلامي الصحيح، إن الإنسان ما ينطقش أي حاجة، ما يقولش أي كلام. قدر لنفسك قبل الخطوة موضعها، قبل أن أضع قدمي أنا عارف يا راحة فين، هتتورط، ستصير إلى وحل، إلى هاوية سحيقة ولا في أمان وطمأنينة؟ أنا بعمل كده لما أكون ماشي برجلي، عامل حسابي رجلي راح فين، قدر لنفسك قبل الخطوة إيه موضعها. نفس المعنى، قبل أن تتكلم بالكلمة اعرف هي راح فين، تأمل فيها، هل هي لك أم عليك؟ فإن كان لك تكلمت، وإن كان عليك سكت. وهذا معنى ورد في بعض الروايات أن لسان العاقل وراء قلبه، لسان العاقل وراء إيه؟ قلبه. فإن كان له تكلم وإن كان عليه سكت، وقلب الأحمق وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. شوفوا الفرق، لسان العاقل وراء قلبه، يعني فكر شوف كلام ده راح فين، لفايدة ولا ملوش. لسان العاقل وراء قلبه، فإن كان له تكلم وإن كان عليه سكت. وقلب الأحمق وراء لسانه، يتكلم الأول وبعدين يفكر، يتكلم بكل ما عرض له، ده إن فكر فيه أصلا. إذن الأمر جد خطير، وموضوع اللسان موضوع ينبغي الاهتمام به والحرص عليه. ولو نظرنا في حياتنا سنجد كثيرا من الكلام لا فائدة منه ولا مصلحة من ورائه، كلام كثير وكله علينا، يعني مش لصالحنا. شوف اسمع القرآن وهو يقول لا خير في كثير من نجواهم، لا خير فيك في كثير من نجواهم، معظم الكلام اللي بيقولوه، معظم الأحاديث التي يتداولونها فيما بينهم لا خير فيها، لا خير في كثير من نجواهم، تليفونات والرغي طول النهار وقاعدين عمالين ايه ها، قاعدين في البيوت مسكين التليفونات ونزول ساعة واتنين وكلام فيما لا فائدة من ورائه. شوف بقى ربنا بيقول ايه اللي فيه الخير بقى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، غير كده لا. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه مسؤولية في ميزان سيئاته لا له إلا أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى. يبقى الكلام الخير الكلام الطيب كلام قليل، والكلام الفارغ والكلام الذي يحسب على الإنسان وليس له كثير جدا. والقرآن يقول هذا والسنة تعلمنا هذا حتى ننتصح، حتى نستفيد، حتى لا نضيع أوقاتنا في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع بل يضر. تسمع القرآن وهو يصف أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وإذا مروا باللغو مروا كرام. نحن مش فاضيين، نحن لسنا فارغين حتى نضيع أوقاتنا فيما لا فائدة منه. وهو اللغو ده وظيفة يؤديها الإنسان بإيه؟ ما هي بلسانه كلام. وأعمال التي لا فائدة من ورائها، لكن اللسان، اللسان. يقول أحد السلف يقول عطاء بن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا ثلاثا، وكانوا يعدون ها فضول الكلام أو يعدون الكلام فضولا فيما عدا ثلاثة، ثلاث حاجات دول خارج موضوع الفضول وما عدا هذا كله لا فائدة من وراء. أول حاجة كتاب الله تعالى أن تتلوه، إذا كنت تتلو كتاب الله تعالى فأنت خارج دائرة الفضول. أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو حاجة لا بد من النطق بها وأن ينطق بحاجته التي لا بد من، يريد أن يشرب، يريد أن يأكل، يريد أن ينام، يريد أن يذهب إلى مكان أو ما إلى ذلك، حاجة لا بد منها. إنما دور على غير كده بقى، كلام خايب وفارغ، ونضيع أوقاتنا فيما لا فائدة من ورائه. فإحنا محتاجين إن إحنا نراعي هذا الأمر. ومن كلمات سلفنا الصالح كلمة جميلة جدا، يقولون: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي الإنسان اللي بيروح يقضي مصلحة مسلم ده عمل، اللي بيسعى في طلب علم عمل، اللي بيزرع، اللي بيتاجر، اللي بيصلي، اللي بيصوم، كل دي أعمال بنعتبرها في ميزان حسناتنا بالنية الصالحة. ممكن واحد تاني بيسرق، بيزني، بيقتل، ها، بيعمل أعمال سيئة تعد عليه في ميزان سيئاته. أنا بعتبر إن الأعمال هي دي اللي هتسقل بها الموازين أو تخف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. طيب، تثقل الموازين بالأعمال، كمان حط معاها الأقوال. الأقوال تثقل بها الموازين. لذلك نرجع للكلمة التي قالها سلف صالح: من عد كلامه من عمله. من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. يعني وانت بتتكلم كأنك بتصلي، وانت بتتكلم كأنك بتتصدق. هي مش الكلمة الطيبة صدقة؟ ما ده عمله، هذا عمل. هو انت لما تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهذا عمل تثقل به الموازين. حديث البطاقة الذي تطيش أمامها الأعمال السيئة، بطاقة فيها قول لا إله إلا الله، قالها رجل مخلصا في يوم، كلمة لا إله إلا الله توضع في ميزان المؤمن يوم القيامة، فتطيش أمامها السجلات ولا يثقل، ولا يثقل أمام اسم الله تعالى شيء. كلام. يبقى بيقولوا كده: من عد كلامه من عمله. يبقى زي ما حضرتك بتروح المسجد تصلي، خطواتك إلى المسجد حسنات، انتظارك للصلاة حسنات، صلاتك الجماعة حسنات، لقاؤك بالمسلمين وتوطيد العلاقة بهم حسنات. نفس المعنى وانت بتتكلم، وانت بتتكلم رصيدك يا إما بيزيد في الحسنات يا إما بيزيد في السيئات. فعد كلامك من عملك، وأنك ستحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شوفوا، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سيراه ويشاهده. والله تعالى يقول لنا في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، قل أو كثر، صغر أو كبر، عظم أو حقر، ما يلفظ من قول إلا، ها، أو نفي واستثناء يفيد الحصر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل كلام بتقوله بيتكتب، بيتكتب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما إيه عملوا يوم القيامة. قاعدين مع بعض بيتكلموا، بيتكلموا في خير ولا في شر، بيعملوا خير ولا شر، كل ده ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وفي الآية التي قبلها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أنا لو قلت لأي واحد أنت تكلمت من السنة اللي فاتت في مثل هذا اليوم قلت إيه؟ يقول لك السنة اللي فاتت. ده أنت لو قلت لي الأسبوع اللي فات، طب امبارح كنت تتكلم في إيه؟ أنا ناسي أنسى. لكن الله تعالى وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن هنا بنأكد لكل المستمعين رجالا ونساء دعاة ومدعوين ضرورة أن نحافظ على ألسنتنا وأن ننتقي أطايب الكلام، أن ننتقي أطايب الكلام. فإذا ما نطق الإنسان بلفظ ينطق بلفظ فيه ذكر لله، فيه طاعة لله، فيه أمر بمعروف، فيه نهي عن منكر، فيه دعوة صالحة، فيه خير يحسب للإنسان عند الله تبارك وتعالى. لكن يكذب، يشهد زور، يلغو، يجادل، يخاصم، يلعن، يسب، ليس هذا من سلوك المسلم أبدا بأي حال من الأحوال. هذا أيها الإخوة الكرام وصف عام في ضرورة أن يتصف المسلمون بعفة اللسان. عفة اللسان، نظافة اللسان. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وهو سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سيد الدعاء. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا ولا سخاما في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة وإنما يعفو ويصفح. شوف، لم يكن رسول الله طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وهو القائل إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء. ويبين صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. طب والبذاء، الجفاء، البذاء من البذاء أي الفحش من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. صاحب الكلمة الطيبة من أهل الجنة، الكلمة الطيبة صدقة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعرض لمواقف لو تعرض لها أحدنا ممكن جدا إيه تكلم كلام مش قد كده. جاءه اليهود يوما فقالوا له السام عليك يا محمد. السام أي الموت، السام عليك. فقال وعليكم وعليكم. ففهمت السيدة عائشة رضي الله عنها ما يقولونه فقالت وعليكم السام واللعنة. وتكلمت قال ما هي عائشة، إن الله لا يحب الفحش والتفحش. قالت أما نظرت ما يقولون؟ فقال وما نظرت ما قلت؟ قلت وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. شوف الكلام، انظر إلى سيد الدعاء صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سيد الدعاء، انظر إلى المربي، إلى القدوة. يأتي رجل يوما في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستطيل على سيدنا أبي بكر فيسكت سيدنا أبي بكر مرة والثانية، فلما أطال الرجل في الاستطالة على سيدنا أبي بكر قام ورد عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وترك المجلس. فقال سيدنا أبي بكر أوجدت علي يا رسول الله، أحزنتني. فقال عندما سكت وكل الله بك ملكا يرد عنك، فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه شيطان. هكذا نتعلم في مدرسة الدعوة أن المسلم دائما وأبدا نظيف اللسان سليم العبارات، لا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح لحق الله سبحانه وتعالى. نأتي بعد ذلك لنسقط هذا الأمر على واقع الدعوة. الداعية إلى الله تبارك وتعالى إنسان يمثل طبيبا يعالج مرضى، يمثل هاديا للناس في ظلمات، هاديا لهم في مواطن الحيرة والضلال، يمثل ظاهرة حسنة، قدوة طيبة، وريث للأنبياء، وداعية إلى الله تبارك وتعالى على بينة وبصيرة. فلا يليق، لا يصح أن يكون الداعية موصوفا بطول اللسان وفحش العبارات وبزاءة الكلمات، مش ممكن، لا يتفق هذا مع ما ينبغي أن يتحلى به الداعية من استقامة في الكلمة وأدب في العبارة وعفاف في اللسان. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، لا ينبغي. وهل هناك أفضل من الدعاة إلى الله تعالى؟ الله تعالى يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فلا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، فهل يليق بالداعية أن يكون طويل اللسان يستطيل على خلق الله، يشتم، يرفع صوته، يستطيل عليهم ويقول لهم ما لا يجوز أن يقال؟ ليس هذا من خلق الدعاء. ونسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. لا يكون اللعانون، الناس اللي بتسب وبتطول لسانها، لا يكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. سباب المسلم فسوق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقتاله كفر. لعن المؤمن كقتله، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. فلا يتفق ما يتحلى به الداعية من أدب جم ومن حسن سيرة مع طول لسان، مع طول لسان. حتى لو فرضنا، لو فرضنا أن هناك نقدا، أن هناك نقدا لإنسان ما، فأنا لا أنقد أشخاص، وإنما أنقد المواقف، أنقد الصفات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى أناسا يفعلون ما يغضب الله تعالى قل: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام. وعندما يلعن لا يلعن أشخاصا، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله كذا وكذا، يعني ها يتكلم بصفة عامة عن صفات. لكن أن يتطاول بلسانه على عبد من عباد الله أو على خلق الله تبارك وتعالى ويعرف عنه ذلك إنه رجل شتام، عياب، طويل اللسان، سيء العبارات، هذه مصيبة على الدعوة بكل المقاييس. وهناك كلمة يقولها سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول: إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، وقيل فيكم بالحق فعرف. إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم وقيل فيكم بالحق فعرف، ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح. ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح. عبارة قوية جدا، عبارة تستأهل منا أن نقف عندها مليا. يقول إنكم لن تزالوا بخير ما أحببتم خياركم، ما أحببتم خياركم، ها، وقيل فيكم بالحق فعرف. أن توزن، أن تزن الناس بميزان الحق حتى وإن كان فيهم صواب وخطأ، فمن الحق أن تقول ما هو صواب. ويل لكم إذا كان العالم فيكم كالشاة النطيح. شوف التشبيه، الشاة التي تنطح فتضرب هذا وتضرب هذا وتضرب هذا. وأنا أتأسف كثيرا حين أعلم بأن هناك من العلماء من هم محسوبون على العلم، آسف أنهم يكونوا علماء، الناس تروح لهم مخصوص لأجل أنهم يشتمون الناس، ويعودوا يقولوا له طب فلان ده مش عارف ده كذا وكذا وكذا، ده فلان ده كذا مش عارف ده فلان ده كذا وكذا، وتنزل كتب ومؤلفات لتنتقد وتسب وتكفر وتفسق وتبدع. كل إنسان ليس على هوى هؤلاء الأشخاص. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون الأدب رائدهم والكلمة الطيبة سلاحهم. ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما عرف من لفظه إلا كل الخير وإلا كل الحب وإلا كل الرحمة وإلا كل التواضع وإلا كل الاحترام والوقار صلى الله عليه وسلم. إننا في حاجة ونحن نختتم الحديث عن العفة أن نحافظ على كل أشكالها وألوانها، نحافظ على عفة البطن فلا ندخل إليها ما هو حرام، ونحافظ على عفة الفرج وما يؤدي إليه من نظر أو خلوة أو لمسة أو كلمة أو ما إلى ذلك، فتكون العلاقة بين الرجال وبين النساء علاقة محفوفة بالآداب الإسلامية ومحاطة بالسياج التي يرعى فيها الإنسان رب العباد تبارك وتعالى. وأخيرا وليس آخرا، حديثنا اليوم كان عن عفة اللسان، بحيث لا ينطق الإنسان إلا ما يرضي عنه ربه تبارك وتعالى. يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وهو إنسان كان يحاسب نفسه دائما، يقول: ما نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي ولا سعيت بقدم، لا لا، يقول مرة أخرى: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي إلا ونظرت على طاعة الله أم على معصية الله، فإن كان على طاعة تقدمت وإن كان على معصية تأخرت. ما أجمل أن نترسم هذه الخطى وأن نعيش على هذه القيم حتى نلقى الله تعالى وهو عنا راض، لا يكون لأحد في رقبتنا مسؤولية ولا يكون لأحد في رقبتنا مظلمة بسبب كلمة قلناها في حقه أو إساءة تقدمنا بها إليه، وإنما الكلمة الطيبة صدقة. وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يجعلنا أهلا له، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وخير أعمالنا خواتيمها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورحمة.